بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من مباحث الحديث الموضوع. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون: المقلوب. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، يعني المقلوب قد يكون في الإسناد كله أو بعضه، وقد يكون القلب في الإسناد، وقد يكون أيضا في المتن. قد ذكره البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته فقال: والمقلوب قسمان، تلا إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليهم ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني الذي هو قلب في بعض الإسناد، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشان، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا الذي هو قلب إسناد لمتن، يعني جعل هذا المتن لهذا الإسناد وهذا الإسناد لهذا المتن، وهو من المقلوب، وهو من المقلوب. وهذه القصة قصة الإمام البخاري مشهورة في كتب التواريخ والسير، مع أنه في إسنادها مجاهيل. لكنها قصة مشهورة جدا. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح، ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند. هذا شيء آخر. وقبل الدخول فيه، المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. المقلوب في الإسناد قد يكون قلب إسناد لمتن، أي جعل هذا الإسناد لهذا المتن وهذا المتن لهذا الإسناد، وهذا نظير ما في قصة الإمام البخاري. وقد يكون قلبا في بعض الإسناد أو في اسم راو من الرواة في الإسناد، فيكون مثلا اسم الراوي كعب بن مرة فيقول مرة بن كعب وهكذا. وقد يكون القلب في المتن، كان تنقلب لفظة على الراوي ويمثلون له بحديث، ورجل صدق بصدقة حديث أبي هريرة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه الرواية المشهورة. جاءت رواية فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه الرواية عدها العلم من باب المقلوب، من باب المقلوب. نعم. وبعضهم مثل المقلوب في المتن أيضا بحديث أن بلالا يؤذن بليل: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء في بعض الأحاديث: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. فبعضهم جعل هذا من قبيل المقلوب، ودافع بعضهم عن هذا بأنه أحيانا كان يؤذن بلال الأذان الأول وأحيانا كان يؤذن الأذان الثاني، والتمثيل بحتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله أو لا. أيضا مثلوا بحديث ما نهيتكم عنه فاكتريوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، انقلب على بعض الرواة فقال إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، يعني انقلب على بعض الرواة. والمقلوب باب واسع، لأنه من هذا الباب يدخل بعض الضعفاء وبعض الكذابين فيبدلون بعض الرواه من أجل الإغراب، ويسرقون بعض الأسانيد ويركبونها لمتون أخرى. نعم هذا موجود. وقد يقع القلب عمدا وقد يقع سهوا، والقلب عمدا قد يكون لقصد الاختبار، اختبار ضبط الراوي كما حصل من حديث بغداد مع البخاري، وكما حصل أيضا في قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع أبي نعيم الفضل بن دكين، وأن ابن معين اختبره قصة معروفة، فيفعلون هذا لقصد الامتحان، امتحان ضبط الراوي وهل ستروج علي هذه الحديث أم لا. نعم وهذا جائز بشرط أن يبين في آخر المجلس، أن يبين في آخر المجلس أن هذه الأحاديث ليست على هذه المتون وهذه المتون ليست على هذه الأحاديث وهكذا. نعم اشترط أهل العلم هذا ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وقد يقع القلب لقصد الإغراب، يقلب المتون والأسانيد لأجل أن يأتي بشيء غريب فيلفت أنظار الناس إليه، وهذا محرم لا يجوز، هذا محرم لا يجوز أن يتعمد القلب في الأسانيد والمتون لأجل الإغراب. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. وهذه أيضا مسألة من المسائل المهمة، فإذا حكم إمام على سند من الأسانيد بأنه ضعيف لا يلزم من ذلك ضعف الحديث المتن، لأنه قد يكون له طرق أخرى يصح بها، قد يكون له طرق أخرى يصح بها. قال قلت والحافظ ابن كثير يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. نعم الأصل إذا ضعف السند أن المتن ضعيف حتى يأتي له ما يثبته، لكن لا يلزم، المقصود هنا بيان أنه لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف إيش؟ المتن. لكن إذا كان مثلا في مقام المناظرة أو المناقشة فجاء شخص بحديث وإسناده ضعيف وقال هذا الإسناد ضعيف، والأصل ضعف الحديث حتى يتبين أن له طرق أخرى يصح بها، هذا هو الأصل. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، وهذا القول غير صحيح. قال في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك: إلا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام. هذا الكلام قال به ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتبعه جماعة، وصحيح خلاف، الصحيح خلاف، فلا يجوز رواية الحديث الضعيف لا في الترغيب والترهيب ولا في القصص والمواعظ ولا فيما يسمى بفضائل الأعمال. هذا الذي عليه كثير من أئمة الحديث، منقول عن يحيى بن معين والبخاري ومسلم وتاريخ الإسلام تيمية، وللإمام الألباني كلام نفيس في هذه المسألة في أول صحيح الجامع. قال: ومن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. بعض الأئمة أطلق هذا من باب جواز رواية الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، أما أن يحدث بالحديث الضعيف مطلقا في فضائل الأعمال فهذا غير صحيح. وقد يوجد حديث في فضائل الأعمال وفيه ذكر صفة من صفات الله عز وجل، وكيف يقال بأنه يجوز روايته؟ قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. والصحيح كما سمعت عدم جواز روايته إلا إذا اقترن ذلك ببيان حاله وأنه ضعيف، فتكون روايته لأجل التحذير منه لأجل بيان حاله لا على قصد التحديث به. والذين يجيزون يشترطون أن يكون الضعف غير شديد وهكذا من السبب، والصحيح عدم الجواز، يشترطون أن يندرج تحت أصل من الأصول ولا يعتقد عند العمل به ثبوته. والصحيح هو ما سمعت. وهنا تعليق للعلامة شاكر رحمه الله يقول: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك. قال: وأنه، أي والذي أراه، أنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة والضعف فقط. وهذا كلام طيب، وأنه ليس مقصود هؤلاء الأئمة الرواية للحديث الضعيف أو أخذ الحديث الضعيف الذي استقر الاصطلاح عليه بأنه ضعيف فيما بعد، وإنما المقصود بذلك الحسن لأنه أنزل من رتبة الصحيح. إلى هنا والحمد لله.